الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء يجمعنا بكم عبر برنامجكم الأسبوعي رحماء بينهم. الصحابة هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفة تكلفا وأقومها هديا. هم صفوة الخلق بعد النبيين والصديقين، بعد النبيين والرسل عليهم الصلاة والسلام. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه الترمذي ومسلم. مشاهدينا الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم: الصحابة تعريف وفضائل، مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن الحسيني الداعية الإسلامي. حياك الله دكتور حسن.
الله يحييك بارك فيك.
الله يبارك فيك. دكتور حسن، يعني جاءت آيات كثيرة وأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم. بداية، لو تحدثنا من هم الصحابة تعريفا لغويا واصطلاحا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. طبعا نحن يعني في هذا البرنامج رحماء بينهم نتواصل في الحديث عن الصحابة وعن فضائلهم وعن ما ورد في الأثر وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من ما يتعلق بشأنهم. نحن في حلقة سابقة تحدثنا عن الآية الأخيرة في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. فكانت مناسبة يعني الحلقة الأولى نبدأ في ربط عنوان الحلقات هذه بما جاء في وصفهم في كتابه العزيز. الآن ناسب الآن ندخل في موضوع تعريف الصحابة حتى نعلم من هؤلاء الصحابة الذين جاء ذكرهم والثناء عليهم والحديث عن شأنهم في القرآن الكريم. طيب، لما يعني نشوف معاجم اللغة في تعريف اللغوي للصاحب أو الصحبة أو الصحابة، هو مشتق من الصحبة. طيب، صاحب فلان فلانا، هي كلام يعني أو مصطلح متعلق بالملازمة والمجالسة والمعاشرة والمرافقة. فلو أن شخصا عاشر شخصا يقال له صاحبه، لو رافقه في رحلة أو في مكان يقال له صاحبه، لو عاشره يقال له صاحبه، لو جالسه يقال له صاحبه. فكل هذه المعاني لغة يطلق عليها اسم الصحابي من الصحبة، يعني هو صاحبه. فلو اتفق رجل مع أحدهم بأنه يعني كان اتفق معه في المعاشرة أو في المجالسة أو المرافقة، فيطلق عليه لغة اسم الصحابي. نعم،
جميل. طيب، في يقول المقريزي: الأصل في إطلاق اسم الصحبة من حيث اللغة لمن حصل له رؤية ومجالسة، فهل يشترط في الصحبة الملازمة أم لا؟
طبعا هو لا شك أن يكون هناك ملازمة، لكن هل تكون ملازمة طويلة أم قصيرة؟ في اللغة قد نتكلم عنها في اصطلاح العلماء والمحدثين. نعم، وأهل الأصول. لكن في اللغة لا يشترط، يعني بمجرد ما تحصل بين شخص وشخص ملازمة أو 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 مصاحبة. نعم، أو رفقة أو معاشرة، يطلق عليه أنه صاحبه. يعني لأن هذا الاسم مشتق من فعل، والأسماء المشتقة من الأفعال بمجرد تحقق الفعل يصدق عليه اسم ذاك المصطلح. بمعنى لو قلنا مثلا لو جاء أتى شخص وشرب يقال عنه إيش؟ شارب.
شارب، نعم.
بغض النظر هو شرب قليلا أم كثيرا، بمجرد هو طبق الفعل فيطلق عليه الاسم المشتق عن هذا الفعل. هذا شارب اشتق من الشرب، فبمجرد تحقق الفعل يطلق عليه الاسم، فعلا هو شرب. نفس الشيء ضارب، بمجرد هذا فعل، وضارب اسم مشتق من الضرب، بمجرد أن شخص ضرب شخصا يطلق عليه اسم الضرب، بغض النظر عن مستوى الضرب. نعم، عن طوله، عن ألمه، من عدمه، هذا لا علاقة له، بمجرد تحقق الفعل فيطلق عليه الاسم المشتق عن الفعل. هذا من منحة اللغة. فالشخص في اللغة، لو أن شخصا يعني سافر مع شخص في عمره، طيب يعني يوم أو نصف يوم أو في طيارة مجرد ساعة واحدة انتقل أو ساعتين انتقل من الطيارة إلى مكة المكرمة، لغة يقال صاحبه، أنه كان رفيقه في هذه الرحلة. شخص جلس عند شخص في على طاولة فيقال له صاحبه. مثلا بمجرد أن الاسم هذا ينطبق عليه الفعل المشتق منه فإنه يطلق عليه. بالتالي في اللغة لا يشترط أن يكون هذا الذي صاحب فلان يكون ملازمة تامة أو طويلة، بمجرد أنه صاحبه ورافقه وعاشره زامله يطلق عليه أنه صاحب
له. طب جميل دكتور حسن، الآن يعني ذكرت تعريفها لغويا، اصطلاحا ما تعريف الصحابة اصطلاحا؟
نعم الآن نحن من هذا كما أشرت أن هذا بالمعنى اللغوي. المعنى الصلاحي جدا مهم. الآن الصلاحي نقصد به من هم الذين أثنى عليهم القرآن الكريم، هذا معنى المقصود الصحابي في الاصطلاح.
نعم.
يعني في الاصطلاح الشرعي من هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، من الذي يصدق عليه أنه صحابي؟ طيب هذا هو المقصود من التعريف الاصطلاحي. طبعا هذا شرف وتكريم كبير، هذا لا يمكن أن ينال الشخص هذا الشرف الصحبة بالسعي، هذا من الله تعالى، هذا هذا شيء من لدن الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله تعالى وحده أعطاه الله تعالى من شاء من عباده، بل الله تعالى اختار من قلوب العباد أصفل القلوب. فقضية الصحبة بالمعنى الشرعي لذلك العلماء اختلفوا فيه على عدة تعريفات، قد نقتصر في هذه الحلقة على أبرز ثلاث تعريفات أو الحد لتعريف الصحابي اصطلاحا.
القول الأول
القول الأول قالوا هو قول المحدثين أن كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام على الإيمان ومات على الإسلام يعني هو مسلم فهو صحابي، كل من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام بمجرد هذا. طبعا نجد أنه هو إيش مشتق من المعنى اللغوي، كما اللغوي أن أي شخص يرافق فلان، أي شخص يرافقه أو يجالسه أو يعاشره أو يلازمه يسمى صاحب صحابيا له صاحبا له. كذا قالوا في المعنى الشرعي
مجرد التقاء به يعتبر صاحب،
أي بمجرد أن هذا الصحابي التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام على الإيمان ومات عليه يطلق عليه اسم الصحابي. فكل الفضائل المتعلقة في القرآن الكريم من الترضي من الجنات الوعد بالجنات والمغفرة لهم والتوبة عليهم، كل هذه الفضائل تتحقق في هذا الرجل أو تلك المرأة بمجرد تحقق أنه التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام على الإيمان.
هل مجرد اللقاء يعني مجرد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام أم الجلوس معه أو مبيت في المدينة أو يعني مصاحبته في الغزوات وما شابه؟
طبعا هذه ننتقل حاليا إلى القول الثاني. القول الأول لا يشترط من ذلك، يعني يقيمون الموضوع على أمرين فقط، أنه يعني يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه إيش يموت على الإسلام. لكن عندما ننتقل إلى القول الثاني فعلا يضعون قيود للصحبة.
نعم.
يعني هذا قول مشهور عن سعيد المسيب أنه ليس كل من يعني لا يطلق على الصحابي صحابين إلا من أقام مع النبي عليه الصلاة والسلام سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين. يعني قال لا بد يكون في يعني معنى المرافقة والملازمة معناها أكبر. يعني يقولون بمجرد أن يدخل رجل المسجد النبوي ويشاهد النبي عليه الصلاة والسلام يشوفه حتى ثواني
رؤيته
ثم يخرج، هذا لا يسمى صحابي.
هذا القول الثاني.
أي القول الثاني قالوا لا يسمى صحابي. طيب بمجرد أن صلى معه صلاة أو حضر معه عنده يعني خطبة، بمجرد رآه أو التقى به أو هالدقائق. أما القول الأول قالوا أي ساعة من النهار، أي ساعة من الليل، أي زمن التقى به، ولو كان هذا الزمن قليل أو طويل، بمجرد اللقية هذا شرف.
نعم.
هذا شرف لا يدانيه شرف.
صح. نعم.
فهذا يطلق عليه اسم الصحابي.
نعم.
أما القول الثاني قالوا لا بد يكون الزمن هذا إيش طول. قدروا ماذا طول الزمن؟ قدروا أنه أقام معه سنة أو سنتين أقل زمن يعني ما بين سنة إلى سنتين كأقل، عرفت؟ أطول فيه هناك كثير من الصحابة.
ما الهدف من ذلك يا دكتور حسن؟ سنة أو سنتين، لماذا يعني حددوها؟
يعني هم يعني زادوا يعني كما ذكرت أنا، زادوا بعض القيود حتى يعني يبالغوا أن هذا الشرف، شرف الصحبة، شرف عظيم، بالتالي لابد، لا يمكن أن ينل بمجرد دقائق أو ثواني من مجرد اللقية بالنبي عليه الصلاة والسلام. فوضعوا مثل هذه القيود، أن أطالوا يعني الزمن. ويقول ابن حجر أن العمل على خلاف هذا القول، العمل على خلاف، خاصة يصعب ضبطه. يعني أنت كيف نحدد هذا الصحابي اللي التقى به سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين؟ الضبط هذا القول يعني هو نظريا قد يكون
في صعوبة، نعم
إيه، نظريا قد يكون سهل أنك تقول هذا، أنك تبدي هذا القول، لأنهم اعتمدوا أن لابد يكون في ملازمة تامة. أنا أقول هذا شخص صحابي، صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، لابد يكون في ملازمة تامة أو ملازمة طويلة،
نعم،
كيف أطلق عليه صحابي وشافه مرة واحدة؟
مرة واحدة.
لكن لو رجعنا للأصل اللغوي يعني ما في تعارض.
طب القول الثالث دكتور حسن؟
منزل القول الثالث أضافوا شرط آخر أيضا، أن يكون هذا الصحابي بالغ، هذا الرجل أو الشخص الذي التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه لابد أن يكون بالغا. فلو كان هذا الصبي، لو كان رضيع وتي بن عليه وسلم فحنكه،
نعم،
أو قرأ عليه أو سماه أو احتضنه، أو هذا لا يسمى صحابيا. يعني لو كان عمره 4 سنوات دون الحلم، طيب لا يدرك. نحن نبغي صحابي في ارتباط آخر بالصحابي، مو فقط هو موضوع تشريف أنا صحابي، لا، كل ما يقوله هذا الصحابي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم هو حديث. يعني هناك الآن قد تكون أحكام شرعية متعلقة بإذا حددنا هذا الشخص صحابي، لأن هذا الصحابي قد يقول قال الله صلى الله عليه وسلم كذا، صحيح، فعل النبي عليه الصلاة والسلام كذا، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا أو فعل كذا،
نعم.
فقوله لو أثبتنا له الصحبة،
نعم،
أثبتنا له العدالة، وإذا أثبتنا له عدالة أثبتنا صحة ما ذكروا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قد نثبت حكما شرعيا. بالتالي هم قالوا أن لابد يكون يعي، يعني يكون بالغ، ما يكون يعني صغير لا يميز. يعني لو كان واحد عمره،
نعم، يوجد يعني أثناء سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمثال الحسين، أمثال كثير من الصحابة كانوا دون سن البلوغ،
ولذلك يعني من الموانع مما طرأ على هذا القول، أن هذا القول لو طبق وأخرجنا من كان عمره 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 9 سنوات، يعني غالبا البلوغ يكون بعد 10 سنوات، يعني كل هؤلاء من صبيان الصحابة وصغار الصحابة سنخرجهم بهذا القول، بل سنخرج سيد شباب الجنة، سنخرج الحسن والحسين من قائمة الصحابة. يعني فنقول أن هذا العمل بهذا القول الثالث يعني فيه تضييق كبير على مسمى الصحابة.
جميل. يعني الآن ذكرت 3 أقوال، القول الأول الالتقاء به مجرد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، القول الثاني أن يكون
مدة أطول
سنتين وأن يكون غزا أكثر من غزوتين أو أكثر، القول الثالث أن يكون بالغا.
أيوة.
طيب ما أصح الأقوال في هذه المسألة؟
نجد أن يعني ابن حجر ذكر هذه الأقوال، إنزين، والمحدثون يعني لعلهم من أكثر الناس عناية بحد الصحابي، لأنهم يروون أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ابن حجر رجح القول الأول، أن أصح الأقوال في تعريف الصحابي هو من لقي بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا ومات على الإسلام. بالتالي هو حط شرطين قيدين فقط ضابطين للصحابي، أنه التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، التقى، جمعهم مكان وزمان، زين، لا يشترط طول هذا الزمان أو قصره، وهذا الرجل حال لقيام العصر كان مؤمنا والقدفة أن يموت على الإسلام. فهذا القول هو يعني قول
الأرجح
وهو الأقوى. يعني لو احنا عملنا أو يعني القول الثاني والثالث ضيقنا كثيرا وضبطها على قول
يعني
صعب.
سبب الترجيح ما هو؟
إذن احنا ممكن نقول أن فعلا لابد أن نتكلم عن سبب الترجيح. لماذا نحن اخترنا هذا القول؟ لأن كل ما نقوله في شأن الصحابة سواء في هذه الحلقة أو ما بعدها، أو حتى نحن علاقتنا العاطفية مع الصحابة مبنية على اختيار هذا القول. ونحن نقول أصلا يعني شوف سبحان الله، والله قضية رؤية النبي عليه الصلاة والسلام شرف، والله لو رآه جزء من الثانية هذا شرف، طيب لا يمكن أن يدانيه شرف آخر. يعني مجرد أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ فلان ابن فلان ممن يرى النبي عليه الصلاة والسلام أو يلتقي به هذا شرف. ولذلك نحن نقول أن القول الأول الذي اخترناه أنه من يعني التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على الإسلام نجد أن هذا أصلا يعني يتوافق مع المدلول اللغوي. قلنا في اللغة في قضية الصحبة بمجرد ينطبق الفعل هذا الفعل الاسم مشتق عنه ينطبق عليه. لو فلان يقال ضارب مجرد ضرب حتى لو ضرب غير مبرح طيب يطلق عليه ضارب
نعم. إيه
كذلك فهذا يتوافق مع المدلول اللغوي أن بمجرد صلى الله عليه وسلم رآه وشاهده عاشره جالسه حادثه ينطبق عليه هذا الاسم. بالتالي نجد أن هذا القول يدعمه المدلول اللغوي. والمدلول اللغوي له اعتبار. إحنا لا يمكن أن نخرج أو نزيد على المدلول اللغوي إلا إذا كان هناك صارف يصرفه عن المدلول اللغوي. إذا ما هناك صارف ولا مانع بالتالي الأصل أن ينطبق المصطلح الشرعي على يتوافق مع المدلول اللغوي لأنه هو اللغة العرب. هذه لغة العرب والله تعالى أنزل القرآن الكريم لغة العرب. أيضا نجد أن الذين قالوا بالقول الأول هم جهابذة أهل السنة يعني البخاري المسلم يعني عامة المحدثين علي المديني ابن حجر النووي وغيرهم. نجد أن هؤلاء يعني خاصهم أكثر الناس عناية بحد الصحابي لأنهم في النهاية إيش سيرون الأحاديث عن ذلك الصحابي. فنجد هؤلاء أغلب المحدثين أو كل المحدثين رووا أحاديث من لم تنطبق عليهم ذلك تلك القدرة التي ذكر أصحاب القول الثاني أو القول الثالث. جميل. أيضا من الأشياء التي تجعلنا أن نحن يعني نرجح هذا القول كما أشرت إليه أنه صعوبة الضبط الصحابي لو حطينا قيد البالغ. أنت قاعد ابحث هل كان هذا الوقت كان بالغ ولا مو بالغ، تأكد متى ولد متى توفي، وحتى ضبط يعني مواليد الصحابة قد يكون في مشقة وصعوبة.
صحيح.
فضبط هذه الأقوال القيود فيها صعوبة. أيضا من الأشياء أن يعني بعض العلماء التفتوا لفتة أخرى أيضا هي يعني لفتة تربوية. قالوا أن يعني التوسع في إطلاق الصحبة لكل من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا في وجه من وجوه الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام والثناء على رسالته. أنها كم هذا البشر ممن آمن به وصاحبه. يعني بهالطريقة لو احنا يعني طبقنا القول الثاني والقول الثالث ويعني وقيودهم لأخرجنا كل أغلب اللي كانوا حجوا مع عصم حجة الوداع. يعني كان أكثر من 100,000 من حضر. طيب هؤلاء 100,000
هل يطلق عليهم صحابة كلهم؟
هي يعني بناء على القول الثاني والثالث سنخرج كلهم ما إلا المعدودين فقط.
نعم.
لأن هؤلاء يعني حجوا معه حجة واحدة. نعم. ما حد بقي منهم سنة أو سنتين. نعم. أو غزة معه غزوة أو غزوتين إلا القليل الذي عرفوا بأعيان من هؤلاء يعني مكثوا معه.
يعني هل تضبط من ناحية يعني شرف النبي شرف الصحبة أو شرف الناس الذي صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العمر المحدد، أم البعض يراها من زاوية أخرى أنه ضبط الأحاديث ومن ناحية يعني متن الحديث أو يسموه سند ربما سند الحديث حتى يكون صحيحا ومتواترا؟
يعني هو شوف الآن القول الأول الذي اخترناه هو أضبط الأقوال وأقوى الأقوال. لما حطينا ضابط محدد أن كل شخص التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان مؤمنا ومات على الإسلام ضابط يمكن أن ينضبط ضابط يمكن أن يطبق. عرفت؟ أن هذا الرجل هل التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام التقى، هل كان وقت اللقاء كان مؤمنا كان مؤمنا، هل مات على الإسلام مات على الإسلام. فضوابط يمكن قياسها. لكن لما أنا أحط ضوابط لا بد يكون بالغ. طيب تعال أبحث في عمره ومتى ولد وقد يكون اختلاف في تاريخ ولادته. هذه شنو أضبطها؟ صعبة.
صح.
تضبط. ثم بعد ذلك بهالطريقة أخرج زي أخرج الحسن والحسين الذين في أحاديث رواه الحسين رواه الحسن رسول الله تكلم عنهم. وبينما يعني معقول إحنا نطلع سيد شباب أهل الجنة من مسمى الصحبة؟
الصحبة نعم. إيه؟ أنا دكتور حسن نقف عند هذه النقطة بالتحديد. مسألة كما ذكرت الحسن والحسين يعني صدر الإسلام التقوا مع أهل البيت يعتبر من أول التقاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يعتبروا أهل البيت من يدخل في مسألة الصحبة؟
طبعا شوف يعني بالنسبة لو احنا قارنا مسمى الصحبة ومسمى أهل البيت نجد أن يعني مسمى أهل البيت أوسع من مسمى الصحبة. الصحبة تنتهي بموت النبي عليه الصلاة والسلام، طيب، أما أهل البيت فهم امتداد، يعني هناك من الصحابة من أهل البيت من جمع بين شرفين، بين شرف الصحبة
وشرف أهل البيت
وشرف القرابة. فهو صحابي انطبقت عليه الشروط، شاهد النبي، التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان مؤمنا ومات على الإسلام، طيب، وكان أيضا تجمع به قرابة، قد يكون ابنا من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أولاده كلهم من أهل البيت من الصحابة، من الصحابة. وهذا بين ايضا يعني ان لو احنا طلعنا هذا لاخرجنا بعض ابناء اولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا وهم صغار، كابراهيم مثلا. الشاهد اي فاولاد النبي عليه الصلاه والسلام، زوجات النبي عليه الصلاه والسلام، عمي النبي عليه الصلاه والسلام حمزه والعباس، اولاد اعمام النبي عليه الصلاه والسلام علي بن طالب وجعفر وعبد الله وغيره. فهؤلاء كلهم جمعوا بين شرفين، شرف انهم صحابه وشرف انهم من ال البيت. لكن ال البيت عموما نجد أنه يمتدون حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هم أحفاد وذرية علي بن طالب ومن نسليه، يعني الحسن والحسين، أو من أولاد جعفر الطيار، أو من ذرية حمزة وغيرهم، أو ذرية العباس، كل هؤلاء إلى هذا اليوم يؤتون من آل البيت، لكنهم ليسوا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام.
جميل جدا. طبعا الآن ذكرت دكتور حسن يعني تعريف الصحابة لغة واصطلاحا وأقوال العلماء فيها،
أود أن نوضح أيضا يعني لما احنا الآن اخترنا قول ابن حجر نوضح هذا المعنى التعريف، ثم نذكر بعض الاحترازات التي قد ينتفع بها المشاهد.
جميل، تفضل.
يقول يعني الآن القول الراجع الذي اخترناه هو من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام.
جميل.
بالتالي لما نقول من لقيه، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، أي سواء كانت هذه طالت مجالسته أم قصرت، روى عنه أو لم يروي عنه، غزا معه أو لم يغزو معه، بمجرد التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو من الشرط الأول. يعني الشرط الثاني أن يلتقي به وهو مؤمنا، بمعنى من يلتقي به كافرا لا يدخل في الصحابة.
أكيد.
فبالتالي القيد الأول لقيا بمجرد، بغض النظر عن المدة، بغض النظر عن الرواية، بغض النظر عن الغزو معه أو لا، فينطبق عليه بمجرد اللقيا. ثم أيضا قضية الإيمان، ثم الشرط الضابط مات على الإسلام، بمعنى أن لو أنه شخص التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان مؤمنا حال لقيا، لكن بعد ذلك تغير في دينه، فهل يطلق عليه صحابي؟
لا
لا. إذن بهذا الضابط إحنا ممكن نعرف الاحترازات، نعرف من الذي يطلق عليه الصحابي ومن لم يطلق عليه الصحابي. رجل أو امرأة، شخص التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا ومات على الإسلام، هذا يسمى إيش؟
صحابي.
صحابي. رجل التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وجالسه وصاحبه ورافقه ولكن كان كافرا، هل يسمى صحابي؟
لا.
أبو جهل وأبو لهب وكل هؤلاء ممن شاهدوا والتقوا
بالنبي، حتى لو كانت قرابة من قرابة آل البيت.
إيه نعم. فلا يسمى صحابي، مع أن التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وجالسه ورافقه وصاحبه لا وحادثه، ولكن لا يسمى صحابي. رجل التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وآمن به لكنه مات بعد ذلك، ارتد عن الإسلام، هل يسمى صحابي؟
إذن المعايير الثلاثة لإطلاق على شخص اسم الصحابي،
هل تسمى احترازات
التقاء به ويعني اعتناقه الإسلام والإيمان والموت على ذلك.
وذلك احنا قاعد نؤكد على هذه المعاني بالاحترازات التي قد تحدث. رجل التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ثم بعد فترة ارتد عن الإسلام، فهل هذا يسمى صحابي؟
لا أبدا.
هذا مثل كما يروى عن عبيد الله بن جحش أنه كان ممن لما هاجر إلى الحبشة تنصر وكان زوج رملة.
سبحان
الله. طيب. إذن هذا الرجل الذي ارتد لا يسمى صحابي، بالتالي لا نقول أن الصحابي ارتد، لا يمكن نقول رجل أسلم ثم ارتد، حتى في إطلاقنا لا نقول صحابي
وارتد.
لا، رجل لقي النبي عليه الصلاة والسلام كافرا، طيب، التقى بن عاصم جالسه وحادثه ثم بعد ذلك أسلم أسلم لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام.
أيوة.
هل يسمى عليه صحابي؟ هو الآن شخص
التقى فيه
التقى بن عاصم وكان كافرا.
نعم.
طيب
ثم
بعد ذلك انصرف عن النبي عليه الصلاة والسلام راجع نفسه قال أسلم، لكن لما أسلم كان أسلم لم يلتقي به بعد إسلامه.
نعم.
يعني بعد إسلامه لم يلتقي به.
هل يعتبر صحابي؟
هل يعتبر صحابي؟ هذا من يعني احترازات هذا التعريف.
سبحان الله.
أي هذا لا يسمى صحابي، يسمى تابعي.
تابعي.
تابعي. هل هناك حادثة؟ نعم. نعم. التنوخي كان رسول هرقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام حال كفره، ثم انصرف عنه وأسلم. لكن لما أسلم ما التقى بن عاصم مرة أخرى.
نعم.
فبالتالي لا يطلق عليه صحابي.
يطلق عليه تابعي.
إيه يعني لابد تابع من طبقة بعد الصحابي. نعم. رأى الصحابة.
جميل.
يعني شوف سبحان الله هذا شرف.
يعني لابد أن يلتقي مع رسول عليه السلام ويكون مسلما معتنقا الإسلام.
إيه نعم لابد يكون وقت الالتقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام يكون مسلما. طيب. نعم. رجل آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام التقى به. وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتد. طيب ولما ارتد في حياته سلم رجع الإسلام في حياته سلم والتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهل هذا يسمى صحابي؟
يعني أتوقع يسمى صحابي.
يسمى صحابي ليش؟
لأن بمجرد في حال أن
الآن خلنا ننتهي من هذه النقطة هذه عشان نأتي. نعم. التي قد طالت عليك.
نعم.
رجل أسلم التقى سلم وهو مؤمن ثم صرف عنه ارتد. طيب ثم بعد ذلك عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه وتاب من ردته ودخل في إسلامه ثانية، فهذا يسمى أيضا صحابي.
جميل.
هل هناك شخص مثل هذا؟ نعم، عبد الله بن أبي الصرح. هذا كان صحابي رضي الله عنه، أسلم ثم ارتد وكان أخا لعثمان عفان بالرضاعة، والذي شفع له عندما تاب أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعني أبدأ أسفه وتوبته. فهذا عبد الله بن أبي الصرح كان من أسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام.
جميل. طب بعد وفاة في حال وفاة النبي عليه الصلاة والسلام.
إيه. الآن نأتي إلى الموضوع. الآن لو رجل التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب وكان وآمن به ثم انصرف عنه وارتد. طيب
ثم توفى النبي عليه الصلاة والسلام.
توفي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ورجع إلى الإسلام
بعد وفاة النبي.
بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
هل يطلق عليه صحابي؟
يعني حسب بدايتك في هذه الأقوال ربما لا.
بناء على القول. نعم. اللي اخترناه يعتبر صحابي. لماذا؟
نعم.
أولا هل هناك رجل فعلا حدث له؟ نعم، طليحة الأسدي. طليحة الأسدي هذا ممن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام التقى به ثم ارتد لا وسوى جيش وحارب وحاول يغزو المدينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أسلم يعني عاد وبايع عمر الخطاب في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه.
جميل.
فطليح الأسدي ممن التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ثم إيش ثم يعني ارتد وبعد وفاة النبي عليه السلام عاد. بالتالي الردة ليست مانعة من حصول الصحبة إذا رجع الإسلام. إذا رجع الإسلام يعني رجل التقى بالنبي عليه السلام وارتد وعاد إيش ينطبق ثلاث شروط، أنه التقى بالنبي عليه السلام مؤمنا ومات على الإسلام.
ومات على الإسلام. جميل.
إيه. فتوبته عن الردة يعني تجب ما قبلها ثم أيضا ترافق هذه. جميل. أيضا نواصل احترازات. إيه.
قبل أن نواصل وننتقل للشق الثاني من محور حلقتنا وهو فضائل الصحابة نأخذ فاصل فضيلة الشيخ
ثم بس خلنا نخلص هذا يكون فاصل.
إيه. طيب. إيه. تفضل.
أيضا رجل التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام التقى بالنبي عليه السلام لكن لم يره. التقى يعني التقى في مكان واحد.
نعم.
يعني رجل غزا عصب غزوة وكانت غزوة عددها كبيرة ونبي سلم موجود لكن من كثرة الأعداد ما شافه بس التقى نفس المكان. نعم. التقى ونبي سلم إنزين. نعم. أو في حجة الوداع كان بعيد ونبي سلم لم يره عن قرب.
نعم.
فهل هذا التقى ونبي سلم مسلم ومات على الإيمان هل هذا ينطبق على اسم الصحابي؟
لا أتوقع.
ينطبق على اسم الصحابي لأن توفت الشروط أنه التقى بالنبي عليه السلام.
نعم.
حتى لو لم يره
التقاء لم يكن فيه مشاهدة. إيه. إيه.
إيه. وبالتالي حتى كانوا العلماء دقيقين ما قالوا يرى النبي عليه السلام رآه ما قالوا التقى به.
نعم.
وإلا لأخرجنا من الصحابة من كان يعني من العميان يعني مثل عبد الله بن مكتوم كان
أعمى صح
أعمى
صح
طيب مع ذلك صحابي
نعم صحابي
لم يرى كان التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام بالتالي هذا أيضا احتراز
جميل جدا
رجل
نعم
عاصر النبي عليه الصلاة والسلام نفس الزمن موجود هو موجود وأسلم ومات على الإيمان على الإسلام فهذا صحابي نفس الزمن موجودين
وأسلم
وأسلم وقد يأتيه خطاب من النبي عليه الصلاة والسلام
ولم
وراسله
نعم.
انزين
التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام
ما التقى عليه وسلم لكنه نعم. صار بينهم محادثة بالرسائل
نعم.
طيب وآمن بالدعوة ومات على الإسلام فهذا صحابي ليس بصحابي
ليس بصحابي
مثل أويس القرني مثل النجاشي كان عليه وسلم حتى راسله
نعم.
وارسل له يعني حتى من يعني رسائل شفهية وبعضها مكتوبة فلا يدخل في مسمى الصحبة آخر احتراز وننهي
نعم.
بالاحترازات رجل التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام شافه طيب ومات على الإسلام لكنه ليس بصحابي
كيف تحدث
أي. هذا من لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ميت
يعني في المنام يعني
مو في المنام حال الصحة حال اليقظة يعني لو أن رجلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ميت عليه وسلم ميت
نعم
طيب فهل يسمى صحابي
نعم
ليس من صحابي
ليس من صحابي
ليس من صحابي وهل هذا حق نعم حصل مع أبي مسلم الخولاني
نعم عندما توفى الرسول عليه الصلاة والسلام
إيه
رأى النبي عليه الصلاة والسلام إيه
خرج من الشام وكان في الشام خرج حتى يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام فوصل المدينة ومات النبي عليه الصلاة والسلام فرآه ميتا حتى وصلى عليه
الله أكبر
لكنه لم ينل
شرف الصحبة طيب
نعم.
نستأذنك دكتور حسن بفاصل مشاهدين كرام فاصل ثم نعود فابقوا معنا
بسم الله من الرحمن الرحيم
كيف نزع قادة الأمة في نفوس أطفالنا وشبابنا
من هؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه بهذه الصفة العظيمة
نعلم أبو بكر الصديق ماذا قدم وماذا قدم عمر وماذا قدم عثمان وماذا قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه
هناك رحمة خاصة بالمؤمنين الأتقياء الأبرار وهناك رحمة عامة
ما تردد ولا تلكع عندما عرض عليه الدين
ما هي الرحمة وكيف تجلت
من الذي أطلق عليه الصديق لما وجدنا إلا أبا بكر
هذا الرحمة التي أجدها أنا مع أبنائي كيف يرحم الأب ابنه كيف ترحم الأم ولدها
40,000 درهم جعلها كلها في سبيل الله
رحماء بينهم
أجدادنا مفخر التأريخ مذ عبروا ونحن في إثرهم نمضي ونعتبر من لم يكن له ماض تليد لم يكن له حاضر مجيد يوسف عليه السلام ابتلي فصبر واتقى الله فظفر نوح عليه السلام يدعو ابنه لنجاته فيرفض وإبراهيم عليه السلام يدعو ابنه لذبحه فيرضى التقيكم كل ثلاثاء 9 مساء إن شاء الله
مسابقة الشيف السعودي 36 شيفا من أمهر الطهاة على مدار 8 أسابيع يتنافسون في تقديم أشهى الأطباق وأحلى الوجبات ليفوزوا بلقب أفضل شيف سعودي 96 ساعة من البث المباشر على قناة بداية
مشكلات وحلول قضايا وإرشاد يأتيكم كل يوم اثنين بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب بتوقيت مكة المكرمة عبر برنامج إرشاد
هذا البرنامج برعاية
عدنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام مع النجوم المبدعين في الإلقاء والشعر والتمثيل والإنشادة جوائز قيمة بطاقات شرائية أطقم ذهب والعديد من الأجهزة الإلكترونية وسيارة 2014 في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم في برنامج نجوم وجوائز
تعالوا شاركونا مع نجوم وجوائز نجوم وجوائز وكل معنا فائز
هذا البرنامج برعاية
Oh, yeah. لما تهوى راح نجتمع.
شوف تعال ضبطت ولا
حلوه ولا لا خلصت في اللعب.
نحرص على الاحباب نجمعهم احنا دردشه ومواقع ما نبغى تحضيرونا.
كل هذا بلمة هوى مع ناصر الغامدي واحمد السويري.
تحضيرونا بلمة هوى.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام. نذكر بموضوع حلقتنا الصحابة تعريف وفضائل مع فضيلة الشيخ الدكتور الضيف الدائم لهذا البرنامج دكتور حسن الحسيني. حياك الله دكتور حسن.
الله يحييك ويبارك فيك.
بارك الله فيك دكتور حسن. يعني ذكرت قبل الفاصل مسألة تعريف الصحابة اصطلاحا ولغة, وذكرنا مسألة هل آل البيت يدخلون في اسم الصحبة أم العكس. الآن ننتقل إلى الشق الآخر من محور حلقتنا, ألا وهو مسألة فضائل الصحابة, وهو هذا محور الرئيسي بالنسبة لنا. ما هي فضائل الصحابة, وخاصة أنها ذكرت في كثير من الأحاديث والآيات الكريمة؟
طبعا نجد أن الله سبحانه وتعالى اختار لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم, اختار له خير الناس وأزكاهم وأعلاهم قامة وأعظمهم صياغة ليكونوا هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رسالة الإسلام. نعم. الآن تبليغ الدين, هذا الدين هو آخر الأديان وآخر الشرائع, والكتاب الذي نزل هو آخر الكتب, والرسول الذي بعث هو آخر الرسول, والصحابة الذين صاحب الله عليه وسلم هم آخر الصحابة الأنبياء. بالتالي هؤلاء هم الذين سينقلون الدين إلى البشرية إلى قيام الساعة. كل هالقرون هؤلاء دينهم, ما أتى نبي جديد ولا صحابة جدد. بالتالي لابد يكون هؤلاء الصحابة لهم شرفهم, لهم مقامهم. ولكن نجد أن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية يعني بزكت هؤلاء وطهرتهم. يعني مثل الآن سأروي حديث, وهذا حديث مروي عن صحابي, يعني سنقرأ القرآن الكريم, وهذا القرآن الذي جمعه لهم الصحابة والذي نقلوه لنا الصحابة. لابد أن يكون نقل هؤلاء فيهم لهم منزلة, لهم فضل, لهم مقام عدول حتى أنا أقبل شهادته. جميل. هذا الصحابي مثل الشاهد, فإذا أنا طعنت في الشاهد طعنت في ما يحمله, إذا طعنت في أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كأني طعنت في كل ما نقل إلينا. لو طعنت في هؤلاء الصحابة عائشة فاطمة الحسن والحسين الطلحة والزبير سعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة وهؤلاء الصحابة من المهاجرين والأنصار, لو طعنا فيهم في النهاية كأننا نطعن في الدين, كأننا نطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سنأتي دكتور حسن على مسألة. نعم. الحديث لا تسبوا أصحابي. نعم. ذكرت في مقدمة الحلقة.
بالتالي احنا نريد أن نتحدث عن آيات. نعم. زكت الصحابة. نعم. ونتحدث عن أحاديث تكلمت عن فضل. نعم. الصحابة.
نبدأ في القرآن الكريم.
طبعا لو احنا قرأنا القرآن الكريم وجدنا سبحان الله ما نكاد نقرأ جزء من القرآن الكريم إلا فيه آية إما تثني على الصحابة عموما, وإما عن نزلت في بعض الصحابة. ولذلك أنا أحاول أني أبرز أهم الآيات.
جميل.
في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم
شهيدا.
فهذه الآية تبين هؤلاء الصحابة ومن أتى بعدهم هم أوسط الناس. يعني متى نزلت هذه الآيات؟ عندما كان المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس, توجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس, فنزلت الآيات توجه الناس إلى مكة المكرمة إلى الكعبة مشرفة, وكعبة هي في وسط الأرض تقع. طيب, فكما أن الكعبة تقع في وسط الأرض فكذلك هؤلاء القوم الصحابة هم وسط الناس. قد جعلناكم أمة وسطا. قد يكون شخص يقول شخص, وهو هذا كلام يعني من يذم الصحابة يورد هذا الكلام, يقول ليس مقصود بالصحابة, مقصود به الأمة الإسلامية كلها ومسلمون كلهم, ليش تقول صحابة؟ نقول لما نزلت هذه الآية, لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقرأها,
من كان حول النبي عليه الصلاة والسلام على من كانت تنطبق؟ على الصحابة. هم الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين أقاموا الدين، هم الذين غزوا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية كانت تنطبق على هؤلاء، ما في غيرهم تلك الفترة، ما في إلا الصحابة. فأول من يدخل في أمة الوسط هم من صحابة
النبي. يعني هل تشير الدكتور حسن أن وجود الكعبة في وسط الكرة الأرضية تشير إلى معنى الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا؟ هذا المقصود في الوسط.
طبعا
يعني البعض يسميها الوسطية، يعني يوجد الوسطية بين التطرف وغيرها، يوجد الوسطية. ما المقصود في كلمة وسطة؟
الوسط هو العدل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جعلناكم عدولا
في الآية.
في الآية وكذلك جعلناكم أمة عدولا خيارا. فالوسط هو العدل دائما. لما يكون ميزان الميزان يقف حتى يقوم يكون في وسط. وخير الأمور الوسط، فالوسط دائما يكون من طرفين، دائما يكون هو العدل، يقام العدل بالميزان الذي يكون قائما بالقسط أي بالعدل. فلما نقول وسط نقصد به عدلا. فهذا تزكيه للصحابة أنهم عدول، أنهم ممن حملوا هذه الشهادة فأدوها كما جاءت.
يعني أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، هل المقصود فيها شهداء ما قبل الأمة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد؟
طبعا إيه، هل الآية فيها يعني جانبين في التزكية. أولا جعلهم أمة وسطة عدلة خيارة، ثم جعلهم شهودا على إيش؟ على من سبقتهم الأمة. هؤلاء الذي نزلت عن الآية كلهم صحابة. لما نزلت هذه الآية عن النبي عليه الصلاة والسلام، من كان في تلك الفترة؟ هل كان فيه إمام الشافعي أو الإمام الصادق أو الباقر أو كان فيه أبي حنيفة؟ لم يكن هؤلاء. فأول من نزلت عنهم الآية هم الصحابة. لا يمكن أن يخرج أحد من الصحابة إلا واحد فاقد العقل. فهؤلاء الله تعطون ميزتين في الآية. أما جعلهم إما أو أول جعلهم وسطا، ثم جعلهم شهودا على من سبقهم، على من سبق من الأمم. فإذا كان هؤلاء شهود على من سبقهم من الأمم، فكيف لا يكون هم نقبل شهادتهم فيما للأمة القادمة أنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين، فنصدقهم بما يخبرون.
جميل. يعني على ذكر الأمة دكتور حسن، يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا الأمة، توجد آية أخرى، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ما دلالة هذه الآية بفضل الصحابة أيضا؟
شوف هذه الأمة مثل الآية والآية التي أتيت بها أيضا من في فضائل الصحابة، نجد أن أول من يخاطب بهذه الآية هم الصحابة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، بالعكس هناك خلاف المفسرين أن هذه الآية أصلا في الصحابة. قد يأتي زمن ولا يكون مثلا المسلمون بذلك القوة، لكن الخيرية في الصحابة قائمة. وذلك في خلاف معروف بين المفسرين أن هل هذه الآية فقط في الصحابة أم في الصحابة ومن يأتي بعدهم. وإن كان راجح هي في الصحابة ومن يأتي بعدهم، فلا يمكن إخراج الصحابة من هذه الآية. وهذه الآية لعلها أيضا تفسر تلك الآية أن الله تعالى جعلهم أمة وسطة، جعلهم أمة شهادة. لماذا؟ لأن هذه أمة فيها خيرية. فهذه آية تفسر تفسير تلك الآية. لماذا حصلت تلك الفضيلة للصحابة؟ لأن هذه أمة أمة خيرية، وهذه الخيرية مرتبطة بموضوع الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإيمان التام الكامل الذي حققه الصحابة. كنتم خير أمة أخرج الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
طب لدينا دكتور حسن بعض الآيات التي تذكر مدح الصحابة، نستعرضها الآن ثم نعود نعلق عليها. مشاهدين الكرام، نستعرض تلك الآية ثم نعود، فابقوا معنا.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
استمعت الآية الكريمة. لقد رضي الله على رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. بداية يعني سبب نزول هذه الآية لو تحدثنا باختصار، ثم نعقب على مسألة مدح فضل الصحابة.
صحيح. سبحان الله، يعني هذه الآية من أعظم الآيات التي تبين يعني كيف الله تعالى رضي عن هؤلاء الصحابة. ولم الله تعالى إذا رضي على عبد أرضاه، وإذا رضي عليه لا يسخط عليه أبدا. الله تعالى إذا رضي على إنسان لا يمكن أبدا أن يسخط عليه. جميل. لأن الرضا لا يكون إلا عن علم تام. الله تعالى يقول فعلم ما في قلوبهم. يعني أنا كإنسان يمكن أرضى على يعني على ولدي يوما وقد أغضب عليه. لكن الله سبحانه وتعالى يعني يعلم ما في قلوبهم. فالرضا رضا الله سبحانه وتعالى رضا تام. فإذا رضي على شخص خلاص هذا إنسان سعيد. لأن الرضا متعلق بالعلم. والله تعالى علم ما في قلوبهم. يعني الآن لو نتخيل ذلك المشهد. هذا المشهد لما نزلت هذه الآيات أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه سيعتمر حول الكعبة فخرج مع الصحابة وهم يقارب 1000 إلى 1500 صحابي وتوجهوا ثم منعوا عن إتمام العمرة وأرسل صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه كمبعوث يعني يتحاور مع يعني مع صناديد قريش أنه ما خرج مقاتلا كيف تمنعون واحد جاي يلبي وجاي يطوف حول البيت ويسعى بين الصفا والمروة فلما ذهب عثمان وصل الخبر يعني مكذوب وجاءهم خبر أن قد قتل عثمان أنهم قد قتلوا ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحال وهم تتخيل قد خرجوا يعني محرمين وما حملوا السلاح لكي يقاتلوا سلاحهم معهم ضد قطع الطرق أو كذا يعني شيء اضطراري لكن ما خرجوا مدججين السلاح
للحرب أو للقتال
فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقف ويدعوهم إلى القتال حتى المسؤول الصحابة على ماذا بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قالوا بايعناه على الموت مو فقط قتال بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم بيعة أنهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يقاتلون إلى أن يموتوا أن القتال يكون حتى الموت دفاعا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن هذا يعني ما أطلقت إشاعة يعني لكن هذا الجلد اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء 1500 صحابي كلهم وقفوا وتخيلوا وهذه يعني هذه الآية تعطينا كأنها صورة أمامنا ويصنع الله عز وجل الزمان والمكان وهناك يعني في الحديبية وهناك شجرة ويقع سم تحت هذه الشجرة والصحابة صفوف ويأتون يتقدم واحد تلو واحد 1500 صحابي يكون صحابي يضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه على أنه يقاتل ويجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يموت
سبحان الله.
في هذا المشهد وهذه الصورة البديعة ينزل قوله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي عليهم واحدا 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 كل ما يأتي صحابي ويبايع ويضع يده فقد رضي عنهم لقد رضي عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وهذا الرضا مبني على علم الله تعالى فعلم ما في قلوبهم ماذا في قلوبهم ماذا في قلوب هؤلاء الصحابة الذين رضي الله تعالى عنهم فعلم في قلوب من الإيمان علم ما في قلوب من الهدى والتقى والحمية لهذا الدين فعلم في قلوب فأنزل السكينة أنزل على قلوبهم السكينة والطمأنينة تخيل هذا المشهد ورضوان الله تعالى يحل عليهم وتنزل عليهم سكينة الله والطمأنينة تنزل عليهم ثم الله تعالى يعدهم بالفوز العظيم والفتح القريب وكان فتح خيبر فأعتقد هذه الآية من يعني من أعظم الآيات التي تبين رضا الله سبحانه وتعالى عن كل من كان هناك من كان هناك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد كل هؤلاء كانوا موجودين طيب فالله تعالى رضي عنهم وهذه الآيات يعني في فضائل الصحابة وبيان فضائلهم ومقامهم ورضوان الله تعالى واضحة يعني لكل صاحب دين عقل وقلب
طيب ننتقل الآن دكتور حسن إلى فضائل الصحابة في السنة النبوية والحديث الشريفة
نعم طبعا شوف يعني نحن يعني الحديث الواردة لعل أكثر تفصيلا يعني في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل يعني يروي الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أي الناس خير من أفضل الناس فقال النبي عليه الصلاة والسلام قرني أفضل الناس ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في رواية ثلاثة في رواية أربعة فهؤلاء خير الناس يقول حتى النووي اتفق العلماء أن خير هؤلاء القرون هو قرن الله عليه وسلم والمراد بهم الصحابة فهم خير القرون خير قرون البشرية كلها هذا القرن الذي كان فيه هؤلاء الصحابة مع النبي عليه الصلاة
يعني معناها ما بعدها تكون أقل يعني خيرا وأكثر يعني شر
ما من يوم الذي بعده شر منه والحديث الذي أشرت إليه لا شك أن فيه فضيلة الصحابة الصحبة عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام ناهيا يقول لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني هؤلاء الصحابة ابتعدوا عن سبهم. أنت من حتى تسب الصحابة؟ من أنت لو أتيت في هذا الزمان وأنفقت مثل جبل أحد، جبل أحد مو جبل، سلسلة جبال في 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 مدينة منورة، لو أتى شخص وأنفق إنفاق عظيم في سبيل الله كمقدار ووزن جبل أحد من الذهب، وهذا ما معنى يعني الآن لا يوجد
يعني كيف نستخرج المعادلة التي ذكرتها دكتور حسن بوجود أن إنفاقه إنفاق جبل أحد كذهب مقابل الصحبة؟
نعم إيه. يعني شوف احنا اولا يعني قبل هذا ما بدي نقول يعني شوف جبل احد وزنه لا اعتقد انه ذهب بهذا المقدار في الكرة الارضية، لكن هو كناية عن كل كنوز الارض. لو اعطى شخص مسلم طيب وغير فيه وحمية وانفق هذا المال كله نصرة للدين لا يساوي هذا المقدار الكبير. انفق الدنيا كلها. ما يأتي شخص مثل الصحابي ولو أنفق مثل بر أو شعير أو حنطة مد واحد أنفقه للنبي عليه الصلاة والسلام أو دفعه للنبي عليه الصلاة والسلام نصرة للنبي أو للدين ولا نصيفة ولا نصفه. الآن نأتي لموضوع فعلا ما السبب؟ ما السبب أن لا يستويان؟ أشياء كثيرة يا أستاذ أيمن، أشياء كثيرة. أولا الإيمان، هل الإيمان الذي ينفق الآن مثل إيمان ذاك الصحابي؟ أبدا. هل قوة يقينه كقوة يقين ذاك الصحابي؟ هل الآن نحن الذي وصل إلينا الدين ونحن خلاص وقد انتشر ووصل إلينا في حال قوة مثل الصديق لما كان ينفق كل ماله في سبيل الله وكان دين غريب في تلك الفترة؟ أبدا لا يستوي. لا قوة، لا إيمان ولا تصديق ولا يقين ولا قوة الإسلام عن ضعفه. هناك ناس كما ذكرنا أسلموا ثم ارتدوا.
ارتدوا نعم.
طيب هؤلاء ثبتوا على الإيمان لما علم الله تعالى في 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 قلوبهم من الخير، فكيف يستويان؟ ثم قال العلماء هل الذي ينفق الآن في شيء لا يمكن أن ينال أبدا، هل الذي الآن يأتي بجبل كالذي يأتي تلك الفترة عند يعني مقدار كفه مد من الشعير أو الحنطة بسبب الله أو صدق أو تمرات أو ويدفعه للنبي عليه الصلاة والسلام صدق لنصرة الدين؟ أبدا. يعني الذي دفع المال تلك الفترة من الإنفاق في يد النبي صلى الله عليه وسلم نصرة لقضيته نصرة لدينه هذا لا يمكن أن يحصل الآن. الآن من يستطيع أن يدفع المال للنبي عليه الصلاة والسلام أن ينفق المال وعصم يدعو للإنفاق يجيش العسر مثلا طيب فيأتي أبو بكر ويأتي عمر ويأتي عثمان، يأتي عمر بنصف ماله ويأتي يعني يجهز ثلث الجيش عثمان عفان ويأتي أبو بكر الصديق بكل ماله طيب ويدفعون المال لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام شخصيا. الآن هذا الفضيلة لا يمكن أن تتحقق.
جميل. بس دكتور حسن يعني وأنت تتحدث أنا تذكرت حديث هؤلاء أصحابي ولكن أحبابي من هم من يؤمنون بي ولم يروني أو كما قال عليه الصلاة والسلام، كيف تجمع من هذا الحديث وحديث يعني ما ذكرت قبل قليل؟
طبعا هذا يتكلم عن فضل الصحبة. يعني العلماء تكلموا يعني في من هو الأفضل، يبقى في النهاية هؤلاء الصحابة أفضل. لهم فضل الصحبة. والله تعالى يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. حتى بين الصحابة نقول الصحابة أفضل الخلق أفضل بعد الأنبياء والمرسلين، لكن ليسوا حتى هم في رتبة واحدة. فلا شك أن الذي يأتي بعد تلك الفترة ولم يرى النبي عليه ولم يلتقي به فآمن به له فضيلة، لكن لو نتكلم عن الدرجات لا يمكن أن يلحق بتلك درجة الصحبة أحد، لأن هذه منة من الله تعالى وفضل الله تعالى اختار لنبي عليه وسلم صحبته.
طيب دكتور حسن كيف يعني ماذا نقول على من ينتقص الصحابة أو يسب الصحابة؟ يعني كل هذه الأحاديث تدعم وتثني من خلال القرآن الكريم والأحاديث النبوية بفضل وعظمة هؤلاء الصحابة.
طبعا يعني أصابته تلك الآية، يعني الله ذكرنا يعني في أنهاء سورة الفتح ليغيظ بهم الكفار، لما تحدث الله وتكلم الله تعالى عن الصحابة في القرآن الكريم وفي التوراة والإنجيل قال ليغيظ بهم الكفار، وذكرنا أن مالك لما سئل عن رجل ينتقص الصحابة فقال كل من يصبح وقد انتقص الصحابة أو ذمهم فقد أصابته هذه الآية. هذا إنسان مخذول مردوس مكدوس، يعني لم يوفق للخير أن يأتي وترك اليهود وترك النصارى وترك الأمم الكافرة، ترك أبو جهل وترك أبو لهب وترك عقبة وعتبة بن ربيعة وترك هؤلاء الذين آذوا رسول الله، وما أتى إلا على الصحابة نعم. الذين ناصروه وجاهدوا معه. يعني يكفي هؤلاء، نقول حتى لو أخطأوا هؤلاء، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في ختام سورة التوبة؟ يقول الله سبحانه وتعالى لقد حتى لو أخطأ، مو إحنا لابد أن نعرف أن هؤلاء ليسوا معصومين، بشر يخطئون ويصيبون، لكن من قمة البشر، ملائكة البشر هؤلاء. طيب الله تعالى حتى لو أخطأوا يقول سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. مقام عظيم. الله تعالى يقول تاب عليهم، أنت تتكلم عن يقول مرتد وكافر. الله تعالى يقول تاب عليهم، الله لماذا تاب عليهم؟ يقول إنه بهم رؤوف الرحيم.
الله أكبر،
شيء عظيم. الله تعالى يقول أنه رؤوف ورحيم بالصحابة، حتى هؤلاء الذين خرجوا معه تاب عليهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى على هؤلاء تاب عليهم ليتوبوا. تخيل، حتى الذين خلفوا وبقوا تاب عليهم، ما ولك الذين خرجوا معه. صحيح. الله تعالى في كتابه بأفصح عبارة وأقوى أسلوب بأنه تاب عليهم، ويأتي شخص ويتهمهم بالردة والكفر ويطعن فيهم، بل يتخذ سبهم دينا. نعم. الله تعالى يبين أنه بالصحابة رؤوف رحيم. ونجد هؤلاء فيهم الغلظة والشدة على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب دكتور، نختم حلقتنا بهذا المحور الأخير، ألا وهو ذكرت الآن فضل الصحابة في القرآن الكريم، ذكرت فضل الصحابة في الأحاديث الشريفة، ما فضل الصحابة فيما قاله الصحابة أنفسهم؟
طيب احنا نذكر هنا يعني مقولة وقد ذكرتها، يعني في عدة نقولات، لكن خلنا نقول ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، هؤلاء هم النقلة، هؤلاء هم الشهود، الله تعالى هم الذي اختارهم. فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الصراط المستقيم. بالتالي هؤلاء الله تعالى اختارهم، الآن نريد الخير، نريد الهداية، نريد طريق الجنة، علينا أن نقتدي بهؤلاء الصحابة. وكان كما يقول الإمام مالك، كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلم أحدنا السورة من القرآن. يعني مثل ما إحنا حريصين الآن بتعليم أولادنا القرآن، علينا نكون بنفس الحرص في تعليم أولادنا حب أبي بكر وعمر.
آمين آمين. طيب كلمة أخيرة دكتور حسن، نختم فيها في خلال دقيقة واحدة، نختم فيها حلقتنا.
أقول من أحب أبا بكر، من أحب الصديق، فقد أقام الدين، ومن أحب عمر بن الخطاب فقد أوضح الخطاب، ومن أحب عثمان بن عفان فقد استنار بنور الرحمن، ومن أحب عليا المرتضى فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في الأصحاب فقد برئ من النفاق.
الله يجزاك الخير. نعم. دكتور حسن، أشكرك جزيل الشكر على استضافتك معنا في هذه الحلقة،
والشكر
موصول لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم وتواصلكم معنا. ألقاكم بإذن الله، وهذا محدثكم أيمن يوسف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.